الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ حكم العبادة إذا خالطها الرياء على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس ولم يقصد بالصلاة وجه الله، هذا شرك والعبادة باطلة. الوجه الثاني أن يكون الرياء مشاركاً للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله، ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل عنده 100 جنيه قد أعدها للصدقة، فتصدق 50 مخلصا وراء في 50 الباقية، فالأولى حكمها صحيح والثانية باطلة. أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فهي على حالين: أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر الرياء عليه شيئاً حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصاً لله، في الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافع الرياء، فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا. الحال الثانية: ألا يدافع الرياء، وإنما يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة، لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. يعني لو قام يصلي وطرأ عليه الرياء وهو في التشهد الأخير وقبل أن يسلم في آخر الصلاة، الصلاة أولها وآخرها مبنيان على بعضهم، آخرها مبني على أولها ومرتبط به، فلما طرأ عليه الرياء في التشهد الأخير وقبل السلام لم يدافع واطمأن إليه، فحينئذ تبطل جميع العبادة، لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. رجل قام يصلي ركعتين مخلصاً لله، في الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بمن ينظر إليه، فاطمأن لذلك ونزع إليه، فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها على بعضها. الحال الثالثة: ما يطرأ على العبد بعد انتهاء العبادة، فهذا لا يؤثر على العبادة شيئا، اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلاً لأجر الصدقة فيبطلها، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وليس من الرياء أيضاً أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، كما في صحيح مسلم. إذن حكم العبادة إذا خالطها الرياء على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: الباعث على العبادة من الأصل أن يرائي الناس، فهذا شرك والعبادة باطلة. الحال الثانية: أن يطرأ عليه الرياء في أثناء العبادة، الحامل له في أول الأمر على العبادة الإخلاص لله، ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. إذا كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها. والمثال: رجل عنده 100 جنيه أعدها للصدقة، فصدق بخمسين مخلصا ورأى في الخمسين الباقية، فالأولى حكمها صحيح والثانية باطلة. أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فهي على حالين: الحال الأولى أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عن الرياء ويكرهه، فهذا لا يؤثر عليه الرياء شيئا. وأما الحال الثانية فأن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة، لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به، كالذي قام يصلي ثم طرأ عليه الرياء في التشهد الأخير لنظر رجل إليه أو لإحساسه بأن هناك من ينظر إليه، فاطمأن لذلك ونزع إليه، فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض. أما الوجه الثالث فأن يطرأ عليه الرياء بعد الفراغ من العبادة، فهذا لا يؤثر شيئا إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجل الصدقة فيبطلها، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فاجعل هذه الحالات دائما منك على ذكر، واتق الله تبارك وتعالى، واجتهد في تحصيل الإخلاص في العبادة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وشرط قبول العمل عند الله تبارك وتعالى هما الإخلاص والمتابعة، فينبغي أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى وابتغاء وجهه، وأن يكون على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.